الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة 23 من شهر شعبان لعام 1439 في دار الحديث في الغيضة، نشرع مع إخواننا في درس مهم، ألا وهو فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي، وهو كتاب مفيد قد عزمت على تدريسه وأنا في مكة، ويسر الله عز وجل حين رحلت إلى أندونيسيا أني درسته، لكن كان مترجما، والترجمة تحول بين الإنسان وبين إتقان الدرس، ثم أيضا يقل الانتفاع بالدرس المسجل، لأن كثيرا من الناس لا يرغبون في الترجمة. وابن رجب الحنبلي رحمه الله إمام مشهور، له كتب قيمة ومؤلفات نافعة، من أجلها جامع العلوم والحكم، ومنها فتح الباري على صحيح البخاري ولم يكمله، وله كتب كثيرة وفوائد جليلة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعن يا كريم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. أما السلف فهو المتقدم، فإنه نعم السلف أنا لك، وكما قال الله عز وجل: فله ما سلف. وفي الاصطلاح هو وصف للصدر الأول من أمة الإسلام، وأجلهم وأعلاهم الصحابة الكرام. فإذا ذكر السلف فهم ذروتهم وأعلاهم منزلة وأفضلهم رتبة. ثم أطلق هذا الاسم على كل من سار على طريقهم، فيقال: فلان سلفي وفلان خلفي. فالمراد بالسلفي ما كان معتقدا لعقيدة السلف أصحاب الحديث، والمراد بالخلف ما كان معتقدا لعقيدة أهل البدع والأهواء. وربما أطلق الخلف أيضا على بعض أهل السنة في بعض الإطلاقات، إذا قال القائل: على هذا السلف والخلف، واتفق على هذا السلف والخلف، وعطف الخلف على أهل السنة. أما إذا قالوا على هذا السلف وخالفهم الخلف، فالخلف هم المبتدعة، وأما الخلف فهم أهل الشر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وعلم السلف هو المفضل والمقدم، لأنه أعلم وأسلم وأحكم. وذهب المبتدعة تلبيسا وفضحوا أنفسهم بهذا القول، حيث قالوا: علمنا أسلم، أو علمنا أعلم وأحكم، وعلم السلف أسلم. فنقول لهم: لو كان علمهم أعلم وأحكم لكان أسلم، وما كان علم السلف أسلم إلا لأنه أعلم وأحكم. وهذا الأمر قرره شيخ الإسلام في مقدمة رسالته الحموية، قال: فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أعظم رد الأمور إلى الله. وكم كنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله: ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا ما نحن فيه، ولكن شيء أراده الله. قال: قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح، علم الكتاب والسنة، وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم، وهو العلم الذي لا ينفع، لا سيما علم الكلام وما في بابه. فأي علم يقوم على الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الرأي الصحيح المقتبس من الأدلة فهو علم نافع، وأي علم يقوم على الهوى والجهل والقياس الفاسد والرأي الكاسد فهو علم سيء. قال: فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فبين الله في هذه الآية أنه لا يستوي العالم العامل مع الجاهل البعيد، وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، هكذا جاء في حديث أبي الدرداء ونحوه. قال: وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المكان. وزاد غيره: والأنبياء هم ذروة العلماء. فلا يقول قائل: كيف استشهد الله عز وجل العلماء ولم يستشهد الأنبياء وهم أفضل وأعلم ويأتيهم الوحي من السماء؟ نقول: الأنبياء داخلون دخولا أوليا في هذا الوصف. فانظر كيف أشهد الله عز وجل العلماء على وحدانيته، وقارن شهادتهم بشهادة نفسه المقدسة الكريمة، وقارن شهادتهم بشهادة الملائكة المسبحة بقدسه. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم العاملين. قال: وقوله: وقل رب زدني علما، أي زدني منك علما. قال ابن عيينة: ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول نقله ابن كثير في تفسيره، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الأمر ودعا الله بزيادة العلم، فاستجاب الله له وزاده علما وزاده حكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال: وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل، والخشية هي الخوف مع التعظيم، الخشية الخوف المشوب بالتعظيم. قال ابن كثير رحمه الله: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، هذا الصنف الأول، عالم بالله، عالم بأمر الله. وعالم بالله ليس عالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالم بالله، وهذان الصنفان الأخيران. قال: فأما الأول الذي هو عالم بالله، عالم بأمر الله، فهو الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض. وأما العالم بالله وليس عالم بأمر الله، فهو الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض. وأما العالم بأمر الله وليس عالما بالله فهو الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. ومن كلام ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم بكثرة الخشية. قال: وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا لما علم آدم الأسماء كلها وفضله بهذا العلم والحكمة. قال: وما قصه سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهذا هو العلم النافع، يعلمه علما يرشد به وينبل به وتزكو أخلاقه وتحسن طباعه ويزداد إيمانه. قال: وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا قبل تحريفها أو قبل تحريفها، من كان عالما بها ولم يعمل بها فهو كالحمار يحمل أسفارا وكالكلب يلهث. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضرب لهم الله عز وجل مثل السوء كمثل الكلب، نعوذ بالله، كمثل الحمار نعوذ بالله. فاعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يحسن القول إن لم يحسن العمل. وكما قيل: شجرة بلا ثمر، علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وقال بعضهم: الشجرة التي لا ثمر فيها يوشك أن تقطع. فهكذا العلم الذي لا يعمل به. وصح عن عبد الله بن مسعود أن هذا الرجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن باعورة، وجاء عن ابن عباس أنه صيفي بن الراهب، لكن أثر ابن عباس من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ورواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ضعيفة في التفسير. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. معنى الآية أنه خلف من بعد هؤلاء القوم الذين كان فيهم خير وشر، خلف من بعدهم خلف لا خير فيهم، لكنهم ورثوا التوراة ودرسوها وتعلموها ولم يعملوا بها. خلف ورثوا الكتاب، ورثوا التوراة، ويقولون مع ذلك سيغفر لنا، وأن لهم وهم بعيدون عن العلم والعمل. والسبب في إعراضهم: يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يأخذون حطام الدنيا فتنتهم عن الاستقامة والدين. ثم كبتهم بقوله: ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. فأين العمل بالعلم؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم وعظ الله العلماء حقا وصدقا أن الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، كما أن في هذه زاجر للذي لا يعمل بعلمه. قال تعالى: وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية على علم عند عندهم عند من أضله، أي قال ابن رجب رحمه الله وقال وأضله الله على علم، عنده علم لكن ضل، فهذا علم ممدوح في نفسه غير ممدوح في من اتصف به. وللعلماء في هذه الآية قولان: الأول وأضله الله لعلمه أنه لا يستحق الهداية، والثاني أضله الله على علم منه بعد وصول الحجة إليه، والثاني يستلزم الأول، أي أنه إذا ضل مع علمه أضله الله لعلمه أنه لا يستحق الهداية. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذنب له فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم من الجدل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فرحوا بالجدل، والجدل ليس بعلم عند العلماء. وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون علوم الدنيا من الهندسة والحساب والطب وغير ذلك، لكنهم جاهلون بأحكام الدين وأحكام العلم. إذن انتهينا بأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم غير نافع. والعلم النافع من حيث المتلبسين به ينقسم إلى قسمين: علم نافع في نفسه نافع لمن اتصف به، وعلم نافع في نفسه غير نافع لمن اتصف به لأنه لم يعمل به. قال: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وفي صحيح المسند: وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، في سنده ليث بن أبي سليم أو أسامة بن زيد، أقصد الليثي ضعيف. وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، وفي سنده أسامة بن زيد الليثي أيضا ضعيف. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، وفي سنده موسى بن عبيد الربذي متروك، ومحمد بن ثابت مجهول، فهو حديث لا يثبت. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به، وهو ضعيف، فيه عنعنة بقية وضعف عباد بن كثير. وأخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. والمعنى صحيح والحديث ضعيف، في سنده محمد بن ثابت، قال الحافظ في التقريب مجهول. وأخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا، ولكن فيه صخر بن عبد الله بن بريدة مجهول حال، وأبو جعفر عبد الله بن ثابت مجهول. قال: وأن صعصع بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. علمنا أن العلم ينقسم إلى نافع وضار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل الله العلم النافع ونستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع. وجاءت عدة أحاديث كثير منها لا يثبت إلا أنها في الباب، وأصح ما في الباب حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، وأيضا حديث آخر في صحيح المسند، والحمد لله رب العالمين.